بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، وزارة التربية والتعليم، الإدارة العامة للتربية الخاصة، المكتبة المركزية للكتب الناطقة تقدم.
المطالعة للصف الأول الثانوي، أسجل عن طبعة عام 1427-1428 هجرية، الفصل الدراسي الثاني،
الشريط الخامس،
صفحة 87. سابعا، شاعر يرثي نفسه، لمالك بن الريب. 1. ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بوادي الغضا أزجي القلاص النواجيا. 2. فليت الغضا لم يقطع الركب عرضه، وليت الغضا ما شركاب لياليا. 3. لقد كان في أهل الغضا لو دنا الغضا مزار، ولكن الغضا ليس دانيا. 4. تبكرت من يبكي علي فلم أجد سوى السيف والرمح الرديني باكيا. 5. وأشقر محبوك يجر عنانه إلى الماء لم يترك له الدهر ساقيا. 6. ولما تراءت عند مرو منيتي وخل بها جسمي وحانت وفاتيا. 7. أقول لأصحاب ارفعوني فإنني يقر بعيني أن سهيل بذاليا. 8. فيا صاحبي رحلي دنا الموت فانزلا برابية إني مقيم لياليا. 9. أقيما علي اليوم أو بعض ليلة ولا تعجلاني قد تبين ما بيا. 10. وقوما إذا ما استل روحي فهيئا لي السدر والأكفان ثم ابكيا ليا. 11. وخطى بأطراف الأسنة مضجعي وردى على عيني فضل ردائيا. 12. ولا تحسداني بارك الله فيكما من الأرض ذات العرض أن توسعا ليا. 13. خذاني فجراني ببردي إليكما فقد كنت قبل اليوم صعبا قياديا. 14. وقد كنت عطافا إذا الخيل أحجمت سريعا لدى الهيجة إلى من دعانيا. 15. يقولون لا تبعد وهم يدفنونني، وأين مكان البعد إلا مكانيا. 16. غداة غد يا لهف نفسي على غد إذا أدلجوا عني وخلفت ثاويا. المفردات: قوله في البيت الأول ليت شعري، أي ليتني أشعر وأعلم. والغضا شجر شديد الاشتعال، ووادي الغضا واد بنجد. أزجي أسوق، والقلاص جمع قلوص وهي الناقة، والنواجي جمع ناجية وهي السريعة. في البيت الثاني الركاب بمعنى المطايا. في البيت الثالث مزار زيارة ووصل. في البيت الرابع الرديني الرمح القوي نسبة إلى ردينة، وهي امرأة كانت تجيد صنع الرماح. في البيت الخامس أشقر محبوك، يعني بذلك حصانه الأشقر القوي. وفي البيت السادس تراءت بمعنى ظهرت وبدت، ومرو عاصمة خراسان، وخل بها جسمي وحانت وفاتيها، خل بمعنى ضعف. في البيت السابع سهيل نجم لامع يطلع من الجنوب، كان العرب يحبونه ويكثرون من ذكره، ولا يرى في خراسان التي مات بها الشاعر. في البيت الثامن قوله يا صاحبي رحلي، أي يا صاحبي في سفر. وفي البيت العاشر السدر، كان العرب يستعملونه للغسل بدل الصابون. وفي الحادي عشر فضل ردائية، يعني الزائد من ثوبي. في البيت الثالث عشر ببردي بمعنى ثوبي. وعطافا أي انعطف نحو الأعداء مهاجما. وأحجمت أي تراجعت. وفي البيت السادس عشر الأخير يا لهف نفسي، هذه كلمة تحسر. وقوله أدلجوا بمعنى ساروا في الليل، وثاوية أي ماكثة. صفحة 88 أسئلة. السؤال الأول: ما الأمنيات التي يتمناها الشاعر في 3 الأبيات الأولى؟ السؤال الثاني: من الذين سيبكون الشاعر بعد موته؟ ولماذا خص أولئك فقط؟ السؤال الثالث: لماذا تقر عين الشاعر إذا رأى سهيلا؟ السؤال الرابع: بما يوصي الشاعر صاحبي رحله إذا خرجت روحه؟ السؤال الخامس: لماذا طلب الشاعر من صاحبيه أن ينزل مكانا مرتفعا؟ وماذا يقصد بقوله إني مقيم الليالي؟ السؤال السادس: قارن الشاعر بين حالته وهو ميت وحالته وهو في كامل صحته، فماذا قال؟ السؤال السابع: ما الصفات التي افتخر بها الشاعر؟ السؤال الثامن: ماذا طلب أصحاب الشاعر منه وبما رد عليهم؟ السؤال التاسع: بما ختم الشاعر قصيدته في الأبيات التي أمامي؟ السؤال العاشر: هذه القصيدة من أعظم المراثي في تراثنا الأدبي، ما أسباب ذلك في رأيك؟ السؤال الحادي عشر: أضع عنوانا آخر للقصيدة. تدريبات: 1. أعود إلى أحد المراجع الأدبية وأكتب تعريفا موجزا بالشاعر وبمناسبة القصيدة. 2. ما نوع ألا الواردة في البيت الأول؟ أستخدم هذه الأداة على هذا النسق في 3 جمل من إنشائي. 3. يجوز توكيد المضارع إذا وقع بعد طلب كالاستفهام في قوله هل أبيتن؟ آتي ب3 أفعال مضارعة وأؤكدها بالنون في جمل من إنشائي على هذا النحو. صفحة 89 4. في البيتين الثاني والثالث تكرار بليغ أوضحه وأبين فائدته. 5. في البيت الخامس تشخيص أحدد موضعه وأشرحه. 6. جاءت كلمة عنان في البيت السادس بكسر العين، فما معناها وما الفرق بينها وبين كلمة عنان بفتح العين؟ 7. لما في البيت السادس ظرفية تحمل معنى الشرط، فأين جوابها؟ 8. ما معنى الفعل انزل في البيت الثامن ومعناه في الجملتين التاليتين انزل من المركبة، انزل إلى الناس وتحدث معهم؟ 9. في البيت الثاني عشر جناس، وهو تشابه الكلمتين في اللفظ واختلافهما في المعنى، أحدد موضعه وأبين قيمته الفنية. 10. ما الغرض من الاستفهام في قول الشاعر هل أبيتن ليلة وفي قوله وأين مكان البعد إلا مكانيا؟ 11. انثر الأبيات الثلاثة الأولى بأسلوب أدبي جميل. صفحة 90 8. أبو الكيمياء: وصل الإنسان في العصر الحديث إلى ما لم يستطع أسلافه الوصول إليه على مر العصور من تسخير قوى الطبيعة واكتشاف عجائب الكون واختراع الوسائل التي يستخدمها في رفاهته وإرغاد عيشه. ومن الإنصاف أن نتعرف على الرواد الأوائل الذين أسهموا في تمكين الإنسان من التغلب على الصعاب وتسخير ما خلق الله في الأرض وعليها من قوى لخدمة الإنسانية وتوفير وسائل الراحة. وجابر بن حيان هو أحد أولئك الذين شاركوا في وضع الأسس التي تقوم عليها النهضة العالمية الحاضرة. كانت أسرة جابر تعيش في العراق في مدينة الكوفة، وكان حيان أبو جابر يصنع العقاقير الطبية، وكان ممن يؤازرون دعوة بني العباس، وقد أتاحت له هذه المؤازرة فرصة التنقل من بلد إلى بلد حتى استقر في طوس إحدى بلاد فارس التي دخلت في نطاق الدولة الإسلامية. وفي بلدة طوس ولد جابر في القرن الثاني من الهجرة، ولم يكن قد جاوز الطفولة حين وقع أبوه في قبضة الأمويين، فنشأ في رعاية أقاربه الذين أحسنوا تربيته ووفروا له من أمهر المعلمين من تولوا تثقيفه وزودوه بعلوم عصره. وما إن نجحت الدعوة العباسية ولقي أنصارها عطف الخلفاء العباسيين وعونهم، حتى ترك جابر بن حيان مدينة طوس إلى الكوفة، موطن أسرته وموئل الثقافة العربية العريقة التي امتزجت بثقافة اليونان والهنود والفرس. وكان انتقال جابر إلى الكوفة فرصة طيبة أتيحت له لينهل من هذا المورد العذب، وليكون قريبا من بغداد حاضرة الخلافة وموطن الخلفاء. اهتم جابر بالأخذ عن العلماء وبدراسة الكتب، وبخاصة المترجم منها، يدرسها عن وعي وفهم صفحة 91 وإدراك، وأولى الكيمياء مزيدا من عنايته وجهده، يشبع بها نهمه إلى العلم، نهمه النهم يعني شدة الرغبة، ويغذي ميوله إلى المعرفة، فكان يقرأ كتبها فاحصا ومدققا وممحصا. عرف أمر جابر بن حيان وذا عصيته حتى بلغ مسامع هارون الرشيد، فاستقدمه إلى بغداد وأحاطه بالتكريم والرعاية. وظل جابر يعيش في بغداد، فاستفاد كثيرا من ألوان الثقافات الأجنبية التي نشطت حركة نقلها إلى العربية نشاطا كبيرا في عصر المأمون، فأخذ جابر يستزيد مما يترجم، ويضيف إلى علمه علما، وإلى حذقه وبراعته بصرا وخبرة وتجربة. ثم جاء الوقت الذي انتقل فيه جابر من طور التحصيل والاستيعاب إلى طور الفحص والنقد والتأليف والابتكار. ويعد ما وصل إليه جابر بن حيان في علم الكيمياء أعجوبة العلم، وقد كان موضع تقدير كافة العلماء حتى لقبوه بحق أبا الكيمياء. الآن الفقرة هذه بالذات التي سأقرأها الآن مطلوب وضع علامات الترقيم فيها. وإلى جابر يرجع الفضل في إيضاح كثير من المعارف التي كان يظنها الناس سحرا، فأصبحت على يديه علما يدرسونه، وصارت حقائق ثابتة لها أثر كبير في نهضة الكيمياء وفي تطور الصناعة حتى وقتنا الحاضر. واعترافا بفضل جابر، يقول الطبيب المستشرق الفرنسي ليكار في كتابه تاريخ الطب العربي إن جابرا من أكبر العلماء في القرون الوسطى وأعظم علماء عصره. وقد ابتكر جابر الكثير في علم الكيمياء، فهو الذي أدخل ما سماه علم الموازين لمعادلة ما في المعادن من طبائع، فجعل لكل من الطبائع ميزانا، ولكل معدن موازين خاصة بطبائعه، ولم يستخدم ذلك في العلم الحديث إلا بعد أن اهتدى إليه جابر بزمن طويل. وجابر هو أول من استحضر الأحماض وماء الذهب، وأول من أدخل طريقة فصل الذهب عن الفضة الحامض، وأول من وضع نظرية علمية عن الاتحاد الكيميائي تفسره باتصال ذرات العناصر صفحة 92 بعضها عن بعض. وقد برزت هذه النظرية في شكلها العلمي بعد جابر بألف سنة تقريبا على يد الكيميائي الإنجليزي جون دالتون. جون دالتون عالم كيميائي إنجليزي الأصل، وهو أول من أنشأ نظرية الذرة. انتهى. وجابر هو واضع أصول التجربة العلمية، فقد كان يدعو إلى تحديد الغرض من التجربة واتباع وسائلها الخاصة بها، والابتعاد عما هو مستحيل عقلا، والدقة في اختيار الوقت المناسب، ودعا إلى أن يتحلى القائم بالتجربة بالصبر والمثابرة والصمت والتحفظ، وألا تغره ظواهر الأشياء، فإن ذلك يؤدي في كثير من الأحيان إلى الإخفاق في التجربة. واكتشف جابر في الكيمياء ما لا يستطيع حصره المتبعون لنشاطه. اكتشف أن مركبات النحاس تكسب اللهيب لونا أزرق، واستنبط طرقا علمية لتحضير الفولاذ وتنقية المعادن وصبغ الجلود وصبغ الشعر، وتوصل إلى نوع من الورق غير قابل للاحتراق، واهتدى إلى أن الشب يساعد على تثبيت الألوان في الصباغة وغير ذلك كثير. وقد نال جابر بفضل أبحاثه وتجاربه وابتكاراته الزعامة العلمية في عصره، وحصل على مكانة عالمية اعتز بها الغرب كما اعتز بها الشرق، وقد ظلت كتبه تدرس في جامعات أوروبا حتى عهد قريب. الأسئلة: السؤال الأول، أين ولد جابر بن حيان وفي أي عصر؟ السؤال الثاني، أين كانت تعيش أسرة جابر بن حيان وماذا كان يصنع والده؟ السؤال الثالث، متى انتقل جابر بن حيان إلى الكوفة؟ أكتب ما أعرفه عن الكوفة. السؤال الرابع، عندما ذاع عصيت جابر بن حيان ماذا كان موقف هارون الرشيد منه؟ السؤال الخامس: ما العلم الذي استهوى ابن حيان وكيف تعلمه؟ صفحة 93. السؤال السادس: متى انتقل جابر بن حيان من طور التحصيل والاستيعاب إلى طور الفحص والنقد والتأليف والابتكار؟ السؤال السابع: لما سمي ابن حيان أبا الكيمياء؟ السؤال الثامن: إن جابرا أكبر العلماء في القرون الوسطى وأعظم علماء عصره، من قال هذه العبارة وما المناسبة؟ السؤال التاسع: من أول من اكتشف نظرية الذرة ومتى توفي؟ السؤال العاشر: تحدث عن اكتشافات جابر بن حيان. السؤال الحادي عشر: لجابر بن حيان نظرية علمية مشهورة أذكرها. السؤال الثاني عشر: كان جابر بن حيان أول من وضع أصول التجربة العلمية، أوضح ذلك. تدريبات: واحد، أذكر الأفعال الماضية للمصادر الآتية: وصول، تسخير، توفير، اكتشاف، اختراع، تحضير، إنصاف، تمكين. اثنان، ما مرادف الكلمات الآتية: يؤازرون، نال، زعامة، إخفاق. ثلاثة، أضبط الفقرة الأخيرة بالشكل. أربعة، لماذا نصبت الكلمات التي قبلها خط في الفقرة التالية: جابر بن حيان هو أول من استحضر الأحماض وماء الذهب، خط قبل الأحماض وماء، وأول من أدخل طريقة فصل الذهب عن الفضة بالحامض، وأول من وضع نظرية علمية عن الاتحاد الكيميائي، خط قبل نظرية علمية. خمسة، لماذا كانت همزة هذه الكلمات همزة وصل: استنبط، اكتشاف، الذي، استحضر. ستة، أضع علامات الترقيم المناسبة فيما ترك من فراغات في الفقرة العاشرة التي أشرت إليها أثناء قراءة النص. سبعة، أوضح المبنية والمعرب من الألفاظ الآتية: يضيف، ذاع، من، جابر، حتى. ثمانية، ما نوع الجمع فيما يأتي: الوسائل، العباسيون، العلماء، الثقافات. تسعة، لماذا كتبت الهمزة على هذه الصورة في المفردات الآتية: عجائب، همزة على ياء، نشأ، همزة على ألف، الخلفاء، همزة على السطر يعني همزة مفردة، موئل، همزة على ياء، حقائق، همزة على ياء. صفحة 94. تاسعا، من أمثال العرب: للعرب أقوال بليغة امتازت ألفاظها بالإيجاز ومعانيها بالشمول، تلك هي الأمثال التي خلفوها لنا فيما خلفوا من أدب وحكمة. ومن هذه الأمثال العربية قولهم: وافق شن طبقة، وهو يضرب في من يجمع بينهما توافق وتشابه. ولهذا المثل قصة: ذلك أن رجلا من حكماء العرب وعقلائهم يقال له شن، عرف بين الناس برجاحة العقل وصواب الحكم، فكانوا يستشيرونه في أمورهم ويعملون بما يزديه إليهم من النصح والرأي. وحدث أن أراد شن أن تكون له شريكة حياة لها من رجاحة العقل ما له ومن حسن التفكير ما يتصف هو به، فأخذ يبحث عن طلبته في موطنه فلم يهتد إلى ما يريد، فعزم على أن يطوف في الأرض حتى يعثر على ضالته. وفي إحدى سفراته قابله رجل في الطريق فسأله شن عن وجهته، فذكر له البلدة التي يسعى إليها، فقال شن: إني لقاصدها. ثم اتفقا على الصحبة وسارا معا إلى وجهتهما. ونظر شن إلى صاحبه وقال له: أتحملني أم أحملك؟ فقال له الرجل: يا لك من جاهل، كل منا راكب دابته، فكيف يحمل أحدنا الآخر؟ فسكت عنه شن. ولم يمض غير قليل حتى لاح لهما زرع حان حصاده، فقال شن لصاحبه: لست أدري أأكل هذا الزرع أم لم يؤكل؟ فقال له الرجل: عجبا لك، ترى زرعا يوشك أن يحصد فتسأل أأكل أم لم يؤكل؟ فلزم شن الصمت ومضى الرجلان. ولما دخلا البلدة شاهدا جنازة، فقال شن لرفيقه: أحي صاحب هذا النعش أم ميت؟ فقال الرجل، صفحة 95، لقد ضغت بك ذرعا، ترى جنازة فتسأل أحي صاحبها أم ميت؟ فسكت عنه شن وعزم على أن يفارقه، غير أن الرجل أبى أن يتركه حتى يستضيفه في بيته، فمضى شن معه، وكان للرجل ابنة تدعى طبقة، فسألت أباها عن ضيفه، فحكى لها ما كان من أمره، فقالت الفتاة لأبيها: ما هذا الرجل بجاهل يا أبي؟ إن قوله أتحملني أم أحملك؟ يعني أتحدثني أم أحدثه؟ وقوله أأكل هذا الزرع أم لم يؤكل؟ يريد به أباعه أصحابه فأكلوا ثمنه أم لم يبيعوه؟ وقوله أحي صاحب هذا النعش أم ميت؟ قصد به هل ترك هذا الميت ولدا يحيي ذكره أم لم يترك؟ ثم إن الرجل خرج ليجلس مع ضيفه فتحدث زمنا، وكان مما قاله الرجل لشن: أتود أن أفسر لك ما سألتني عنه في الطريق؟ قال: حبذا إن فعلت. فأخذ الرجل يفسر ويجيب، فقال له شن: ما أحسب أن هذا كلامك، فهلا أخبرتني عن صاحبه؟ فقال له الرجل: إنها ابنتي طبقة. فأعجب شن بذكائها ووجد فيها ضالته، فخطبها إلى أبيها فزوجه إياها. وعاد شن إلى أهله، فلما رأوا ما هي عليه من ذكاء وفطنة قالوا: وافق شن طبقة، فذهب قولهم مثلا. الأسئلة: السؤال الأول، وافق شن طبقة؟ فيما يضرب هذا المثل؟ السؤال الثاني، بما عرف شن بين قومه؟ السؤال الثالث، لما خرج شن يطوف البلد؟ السؤال الرابع، كيف عثر شن على ضالته؟ السؤال الخامس، ما الدليل على ذكاء طبقة وفطنتها؟ السؤال السادس، ما فائدة الصحبة في السفر؟ صفحة 96، تدريبات. 1. وضح معنى عثر في الأمثلة التالية: عثر بالفارس فرسه، عثر شن على ضالته، عثر بالمهمل سعيه. 2. أتحملني أم أحملك؟ أوضح الصورة البيانية في هذه العبارة وأبين أثرها في المعنى. 3. أستخدم معجمي في الكشف عن معاني الكلمات الآتية: رجاحة، ضالة، يسدي. 4. لماذا جاءت الكلمات التي قبلها خط مجرورة فيما يلي: عرف شن برجاحة العقل وصواب الحكم، برجاحة العقل وصواب، كلها قبلها خط. 5. يحيي ذكره، ذكره يقصد به الصلاة لله والدعاء، الصيت والثناء ضد النسيان. 6. ما الفرق في المعنى بين الفعلين شابه وتشابه، وكذا الفعلان وافق وتوافق؟ 7. يقول الشاعر: والصمت عن جاهل أو أحمق شرف، وفيه أيضا لصون العرض إصلاح. وقد التزم شن بهذا المسلك مع صاحبه في السفر في أكثر من موقف، أذكر تلك المواقف. صفحة 97. 8. أكتب العبارة التالية مرتين بخط النسخ: للعرب أقوال بليغة امتازت ألفاظها بالإيجاز ومعانيها بالشمول. 9. حبذا أسلوب يراد به المدح، آتي بأسلوب آخر للمدح ثم أضع الأسلوبين في جمل من عندي. 10. هلا حرف يدل على التحضيض والحث، أستخدمه في جملة من إنشائي. 11. أعود إلى كتاب مجمع الأمثال للميدان وأسجل 4 منها مع قصصها والمناسبة التي يمكن أن تقال فيها. صفحة 98. 10. لمن تصف الحياة؟ كثيرون يسائلون أنفسهم هذا السؤال، وكثيرون يعجزون عن الإجابة عنه، لأنها تختلف باختلاف تحديدهم لمفهوم السعادة والراحة، الأمر الذي أصبح الاتفاق على تحديده رابع المستحيلات إن كانت لا تزال 3. قال قوم: إن السعادة الصحة، وقال آخرون: إنها الإيمان، وقال غيرهم: إنها في الطمأنينة، وهناك من يراها في الغنى، وأصحاب هذا الفهم نراهم يذهبون لحظات السعادة الحقة في دنياهم بحثا وراء ما يسمونه وهما بالسعادة. خلاف كبير، قد تمضي أعمار وأجيال والناس لم يلتقوا على تحديد لمفهومه، وقديما قال أحد الشعراء فيما نعتبره محاولة فردية للإجابة عن هذا التساؤل: تصف الحياة لجاهل أو غافل عما مضى منها وما يتوقع، ولمن يغالط في الحقائق نفسه ويسومها طلب المحال فتطمع. ولكن هل صحيح أن صفاء الحياة مقصور على الجهلة والغافلين والمخادعين؟ أنا أشك كثيرا في هذا القول، وأحسب أن قائله كان واقعا تحت تأثير ما نسميه بخيبة الأمل. وإذا كنا لم نصل بعد إلى تحديد لمفهوم السعادة، فلنتساءل عن التأثير الواقع لفقدانها، وكيف يعبر الناس عن شعورهم بها ولهفتهم عليها. قال أحد الشعراء قديما: إن الشكوى هي التعبير الصادق عن عدم الرضا بالواقع والقناعة به. ودفعه رأيه إلى ما لا ينتهي من الغرابة والدهشة لكثرة ما شاهد من شكوى الناس وتذمرهم، صفحة 99، من واقعهم، حتى لقد حمله ما رآه إلى تساؤله الذي لا يخلو من طرافة: كل من لاقيت يشكو دهره، ليت شعري هذه الدنيا لمن. وهذا في رأي هو الآخر، أحد ضحايا التشاؤم وخيبة الأمل. وإلا فقد قرأنا من أقوال الجانب الآخر الأكثر تفاؤلا ما يمكن أن نعتبره أقرب إلى الحقيقة من سابقه، إذ قالوا: من لوازم الحياة التي لا تنتهي مطالبها عند حد بالقدر الذي تتمكن به من التعبير عن آمالك ومطامحك، يكون نصيبك من اهتمام الناس وتقديرهم. وأمعنوا في تفاؤلهم فقالوا: إن صراخ الوليد ساعة وجوده، وبعدها إنما هو إثبات لوجوده وجزء من مطالبته بحقه منها. وهذا التعبير فيه من الواقعية بقدر ما فيه من الطرافة. وكتاب الله وسنة نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام يحكيان لنا كلا النهجين في قوله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد، وقوله: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، وقول نبينا عليه الصلاة والسلام: لو أعطي ابن آدم واديين من ذهب لابتغى لهما ثالثا، ولا يملأ فم ابن آدم إلا التراب.
نهاية الوجه الأول.